بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي نصر الدين وأيد النبيين وجعل في حياة المرسلين عبرا للمؤمنين ودروسا للموحدين. أحمده سبحانه جل في علاه حمد الشاكرين، وأتوب إليه توبة الصادقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل لمن اتقاه الاستخلاف والتمكين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المنتخبين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على حر النار لا تقوى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الموحدون، كان الناس قبل البعثة النبوية يعيشون حياة جاهلية وعقيدة وثنية، حياة يحكمها قانون الغاب ويسود فيها الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، حياة ملؤها القتل والزنا والعهر والخنا والظلم والربا، حتى شاء الله عز وجل أن ينبثق الفجر ببعثة سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الجماد إلى عبادة رب العباد. النبي صلى الله عليه وسلم كم حياته مليئة بالأحداث والعبر والمواقف والدرر، ومن أعظم هذه الأحداث حادثة الهجرة النبوية. وما أدراكم ما حادثة الهجرة النبوية؟ هذه الحادثة التي غيرت من مجرى التاريخ، حادثة تضمنت الآيات البينات والعبر الواضحات والآثار النيرات مما لو استلهمته الأمة اليوم وهي تعيش في مفترق الطرق لكان نجاة لها بإذن الله عز وجل من عواصف الفتن المدلهمات ومن رعود المحن المظلمات. أيها المؤمنون، سوف نعيش في هذه الدقائق الغالية مع هذه الخطبة المباركة دروساً وقطوفاً من سيرة الهجرة العطرة، وهذه النقلة النضرة. ربما يقول قائل إن المنابر ومهما تبارت القرائح قد لا تستوعب هذه الفوائد وهذه الدروس، ولكن مع شيء يسير منها، عباد الله، إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من هجرة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فليست هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حفاظاً على عقيدته بدعاً في حياة الرسل، بل كان أنبياء الله عز وجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم يهاجرون حفظاً لعقائدهم، كما جاء في قصة إبراهيم: إني مهاجر إلى ربي عليه الصلاة والسلام. وأيضاً ما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، أمره الله عز وجل بالهجرة. فهذه الهجرة، عباد الله، باقية من ديار الكفر والظلام إلى ديار الإسلام، ومن ديار الابتداع إلى ديار الاتباع. ثم عباد الله، هذه الهجرة من مقاصدها العظيمة أن يتعلم منها الإنسان هجر الذنوب والمعاصي، فقد جاء في الحديث الذي يرويه ابن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الهجرة خصلتان، ترك السيئات والهجرة إلى الله ورسوله. فمن صور الهجرة أن يهجر الإنسان الذنوب والمعاصي، وأن يبتعد الإنسان عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. عباد الله، هذه الحادثة علمتنا وعلمت الأمة أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم وصراع ممتد، إنها سنة إلهية ماضية وحكمة بالغة، لكنها معلومة العاقبة، كما قال جل في علاه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتاب من الله عز وجل أن النصر وأن النهاية وأن الرفعة لهذا الدين، وليس العبرة باختلاط البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات. هذه الحادثة علمتنا أن الله عز وجل يؤيد الصالحين ويؤيد المؤمنين ويقف مع النبيين والمرسلين مهما كان الخصوم ومهما كان الأعداء ومهما اشتد العداء على أهل الحق، فإن الله عز وجل معهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سنة عظيمة. الله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وفي هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم يقولها يقينا وثباتا في تلك اللحظات. يقول أبو بكر الصديق: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. استشعار معية الله سبحانه وتعالى وحفظ الله عز وجل لأهل الإيمان وحفظ الله عز وجل لأنبيائه، بل إن الله عز وجل يؤيد الأنبياء بالآيات الباهرات. في هذه الحادثة وعد النبي صلى الله عليه وسلم سراقة سواري كسرى، ولما مر على ماشية أم معبد وشرب منها جعل الله عز وجل البركة في ضرعها، وهذا من الآيات التي جعلها الله عز وجل لنبيه في هذا الموقف العظيم. هذه الهجرة عباد الله تعلمنا أثر العقيدة وسلامة التوحيد، تلكم العقيدة الصافية التي استطاعت أن تجمع بين المهاجرين والأنصار. ذابت الخلافات السابقة، ذابت الحروب القديمة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم على هذه العقيدة العظيمة قصة تروى عبر التاريخ في الإخاء، في المؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنفق الإنسان ما في الأرض جميعا ما استطاع أن يؤلف بين شخصين، ولكن الله سبحانه وتعالى يؤلف بين من يشاء بعقيدة عظيمة خالصة بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ورسخهم عليها. هذه الحادثة عباد الله تربي هذه الأمة على أن تجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، فكلاهما لا ينفك عن الآخر. فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب واستبقى أبا بكر حتى يهاجر معه، وجعل من ينقل له الأخبار، وجعل من يعمي على المشركين الطريق. كل ذلك أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، ثم يأتي تمام التفويض والاستسلام لله عز وجل، وهو جانب التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه الحادثة عباد الله تربينا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كم فرح أهل يثرب المهاجرون والأنصار بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كم ضحى أبو بكر وضحى من معه في هذا الموقف العظيم محبة في النبي صلى الله عليه وسلم وتقربا بهذه العبادة العظيمة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذه الحادثة عباد الله تربي الأمة على عبادة انتظار الفرج مهما جاءت الابتلاءات، فهذه الدنيا دار الابتلاء. هذه الابتلاءات لا ينفك عنها أحد. إن أتاك ترح فتيقن أن بعده فرح، إن مع العسر يسرا، وانظر كيف أبدل الله عز وجل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الذين تركوا ديارهم مع شدة حبهم لديارهم، عوضهم الله عز وجل في هذه البيئة الطيبة وما وجدوه من الألفة من الأنصار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في هذه الحادثة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي هذه الأمة على قضية الأخلاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك المدينة حتى عهد إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرجع الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. انظر في هذا الموقف الحرج، النبي صلى الله عليه وسلم مطارد، المشركون يطلبون دم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على جانب الأخلاق، على جانب الآداب، لأن الله عز وجل تعبدنا بالخلق الحسن. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة حريصا على الدعوة إلى الله عز وجل، كما أورد ابن حجر في فتح الباري أنه لما لقي بريدة بن الحصيب دعاه إلى الله عز وجل، كان كافرا فدعاه إلى الله عز وجل أثناء هذه الهجرة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني مطارد، إني وحيد، إني مستهدف. أصر النبي صلى الله عليه وسلم وحرص أن يبلغ دعوة الله عز وجل. ومن العبر أيضا عباد الله عفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة اليد العليا خير من اليد السفلى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أبو بكر الصديق أن يعطيه الناقة بغير ثمن رفض النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بأبيه وأمه إلا أن يدفع لأبي بكر ثمن هذه الراحلة. فجاءت هذه الحادثة العظيمة حتى تربي هذه الأمة على هذه القيم وعلى هذه المثل العظيمة. نفعني الله إياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاعلموا عباد الله أن هذه الحادثة تجلي لنا أثر بيوت الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في قباء بنى المسجد، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصص أرضا لبناء المسجد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مع أصحابه في أسفاره فإنه يخصص لهم مكانا للصلاة، وهذا يدل على رفعة شأن بيوت الله عز وجل، وأنها بيوت الأتقياء، وأن هذه المساجد هي مهد الانطلاقة لهذه الأمة. ولكن انظر إلى حال كثير من الناس كيف تكاسلوا عن الارتباط ببيوت الله عز وجل، عن الجلوس فيها، عن الرباط فيها، وغيرها من السنن المهجورة في حياة كثير من الناس. وأيضا هذه الحادثة علمتنا دور المرأة المسلمة. أم المؤمنين عائشة تروي هذه القصة بتفاصيلها، وأسماء تضحي بنطاقها وتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم ما يربط به الطعام، وأم سلمة تهاجر، هذه المهاجر الصبور في هذه الحادثة، نساء الأمة الصحابيات الجليلات في هذه الحادثة ينقلن رسالة لهذه الأمة أن المرأة لها دور عظيم، وأن المرأة ينبغي أن تكون على ثغر. اليوم المرأة مستهدفة، اليوم المرأة يراد منها أن تكون مهمشة، أن تكون بعيدة عن القيم، أن تكون بعيدة عن العفاف، أن تكون بعيدة عن الارتباط بالله عز وجل. ولكن هذه الرسائل العظيمة تستنهض من شأن النساء، وأيضا هذه الحادثة فيها دور شباب الأمة وكيف وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشباب عنوان هذه الأمة، عنوان المجد، أولئك الشباب الذين يحملون هم هذا الدين ويريدون رفعة دين الله عز وجل، لا أولئك الشباب الذين استسلموا لزخارف الشبهات والشهوات. هذه الحادثة عباد الله فيها معاني التضحية العظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الأرض التي يحبها لأجل هذه العقيدة ولأجل هذا الدين. وصهيب الرومي هاجر وترك ماله وضحى بماله لأجل الحفاظ على رأس المال، للحفاظ على العقيدة، للحفاظ على الإيمان. هذه الحادثة من أحكامها الفقهية. قال العلماء فيه جواز الاستعانة بالكافر الأجير الكافر المؤتمن، فقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم ابن أريقط ليكون دليلا في هذه الهجرة. فإن الإنسان إن وجد منهم الأمين فإن له أن يستأجرهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هذه الحادثة المليئة بهذه الفوائد، بهذه العبر، بهذه المواقف لا نريدها أن تمر في حياة هذه الأمة كأنها قصة تروى. لا، لابد أن تقف هذه الأمة مع هذه القيم ومع هذه المبادئ العظيمة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في هذه الأمة، وأن تستيقظ هذه الأمة بهذه القيم العبادية وهذه القيم العقدية وهذه القيم الأخلاقية العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فصلوات ربي وتسليماته عليه: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمعاقل الكفر والإلحاد، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سدد جنودنا البواسل في اليمن، اللهم سدد رميهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.